أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان أن الترتب لا إشكال فيه، ومع كونه خال من الإشكال فعصيان التكليفين لا يستلزم إلا عقابا واحدا، والجمع بين التكليفين بنحو الترتب واستلزام المخالفة لعقوبة واحدة هو مقتضى الجمع بين كبريين. الأولى تقول إن تعدد التكليف وعصيانه يستلزم تعدد العقاب، والثانية تقول إنه لا عقاب على ما لا طاقة للمكلف به. وبما أن الكبرى الأولى ليست بمأخوذة من آية أو رواية، فنستكشف أنها منسجمة مع الكبرى الثانية. والعقاب لا يترتب إلا على ترك التكليف الراجح، وأما الإتيان بالمرجوح في بعض الأحايين فيستلزم تخفيف العقوبة. ثم بينا مطلبا آخر، وهو أن الأمر بالمرجوح أيضا هو أمر مولوي، ويكفي في مولوية الأمر بالمرجوح، يكفي فيه التخفيف للعقاب، هذا كاف في جعل التكليف بالمرجوح مولوية، حتى وإن لم يترتب على التكليف به أو عصيانه العقاب، لكن لكون الامتثال له يخفف العقاب لترك التكليف الراجح، هذا كاف في مولويته. ثم بين أنه لا تنحصر مولوية التكليف بترتب الثواب والعقاب عليه، بل الصحيح في كون التكليف مولويا هو أن يؤتى به من أجل المولى ويكون منسوبا إليه، من أجله، من أجل، هذا تعبير جميل، من أجله. فالمخرج للتكليف عن الإرشادية إلى المولوية هو الإتيان بالتكليف من أجله سبحانه وتعالى. طيب لأهميتها مسألة جد مهمة. نعم نبي نصحح العبادات، نبين ذا صحيح وذاك غلط وذا يتبي بقصد القربة أو لا، شيء مهم. ده سهل جدا يا شيخنا، احنا عندنا التكاليف كلها مرتبطة بعضها مع بعضها الآخر. اعكس الآية وهي قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، اعكس إن السيئات يذهبن الحسنات، الحسنات تذهب السيئات، ترك شلون؟ ليش؟ هذا عمل عبادي، افترضنا انه عبادي اتى به، اقترف سيئة بمقدار 100 شنو؟ 100 عقاب، 100 عقاب، فجاء بحسنة بمقدار 85 شنو؟ درجة، فباقي عليه فقط 15 عقاب، ما في معنى. اصل الشريعة مركب على هذا. انت اذا تنظر الى القرآن الكريم يقول فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. دائما في ميزان دقيق بين الحسنات والسيئات، يعني ما ينظر لكل تكليف على عدة وإنما ينظر إلى المجموع من حيث هو، فأكو ارتباط معي بين التكاليف التي يأتي بها المكلف. لا هذا على طبق الأصول والقواعد، ما في إشكال أبدا. نعم قال الماتن هناك شيء ينبغي أن نلتفت إليه، قد يكون ترك التكليف الراجح والإتيان بالمرجوح لا يفيد المكلف شيئا، وذلك لترتب عنوان ثانوي على ترك الراجح، كما لو كان تركه للراجح وهو إنقاذ المؤمن استخفاف بحرمة المؤمن، فهذا يعتبر ماذا؟ مبارزة لله في المحاربة كما جاء في الروايات، أو كان استهانة بعظمة المولى تبارك وتعالى. هو لماذا ترك الراجح؟ مو لأجل أن الراجح يشكل عليه ثقل. ولماذا أتى بالمرجوح؟ مو لأجل أن المرجوح تكاليف كيفك، مثلا اللي تجيبه ما يخالف، مهم ذي تكاليف المولى. الاستهانة هذه تمثل ماذا؟ تمرد، استكبار على الحق تبارك وتعالى. يقول هذه كن نلتفت إليه، فواحد يجي يشوف يوم القيامة وهو كان من أتباع النائين وكاشف الغطاء، يشوف واحد يعذب وهو قد أتى بالتكليف المرجوح وترك الراجح، فيقوم يتناقش مع الملائكة يقول هذا ترتبي والأصول كلا، فكيف يعذب هذا المؤمن؟ يقول لا والله ما تدري عن هذا، هذا مستكبر على أوامر المولى، فعذابه الشديد ليس بملاك ماذا؟ أنه ترك الراجح، وإنما بمناط آخر وهو الاستخفاف والاستكبار والتمرد على المولى تبارك وتعالى. كن ننتبه للعنوان الثانوي. ثم يقول الماتن: وأدل دليل على إمكان الترتب، وقوع الترتب لدى العرف، كما قلنا نقول لك سوي كذا، وإذا مو بتسوي كذا سوي كذا، نقول ولا ما نقول؟ يقول: حتى الآخند بالرغم من مناهضته ورده لفكرة الترتب إلا أنه قبل بوقوعه في العرفيات. قال في العرف هذا واقع، العرف ماذا يقبل بالترتب، بل كان يعطي أمثلة عرفية. سمع بعض هذه الأمثلة السيد الحكيم صاحب المستمسك من الأخند في مجلس الدرس، كان الأخند يدرس ويسمع، كان يصطاخ إليه بأمثلة العرفية. من هذا المثال كان يقول الأخون شنو: الأب يذهب اليوم إلى المعلم فإن عصيت فاكتب في الدار ولا تلعب مع الصبيان. لكن الأخون بالرغم من رؤيته لثبوت الترتب لدى العرف حاول أن يمنعه لدى الشر، وأن يفسر ما جاء في الشر بأمرين: الأمر الأول رفع اليد عن الأمر بالأهم. قال أصلا الشارع يعدل، يعدل لو جاء، لو جاء لك هكذا سافر، سفر مهم، وإن لم تسافر جاءك أمر بوجوب الصوم، صح كما قلنا. بس هذا في الحقيقة الشارع رفع يده عن التكليف الأول، هكذا قال الأخ، يعني ما يوجد إلا تكليف واحد، أو أن يوجه بتوجيه ثاني. الله تبارك وتعالى عندما عصي أمره من قبل هذا العبد بمقتضى لطفي وسعة رحمته وعظيم امتنانه، لطيف تبارك وتعالى ما يريد يفوت على العبد شيئا من الأشياء المفيدة للعبد، بالرغم من ماذا؟ من تمرد العبد، فيرشده أمر إرشادي إلى وجوب الصوم، إلى وجوب الصوم. لكن هالوجوب بأي معنى؟ بمعنى وجود ملاك ها هنا في المقام، لم يذهب. نعم، وقلنا إن الأخد، وقلنا إن المات ناقش من الأخد، قال كلا ما نقبل إن الأمر في المقام هو أمر إرشادي، بل هو مولوي كما تقدم، ويكفي في كونه مولويا أنه يخفف العقاب كما تقدم. أو ماذا؟ يؤتى به من أجل الحب للمولى. في واحد يحب المولى، شلون يجتمع الحب مع العصيان؟ فسرنا بالأمس الماضي. طيب، والخلاصة لا مانع في ذلك، كان هذا خلاصة موجزة لما تقدم، أعدناه استذكارا ولأهميته أيضا، بحث جد مهم كنا ننتبه له. الآن كلامنا في التنبيهات، تنبيهات الترتب. الماتن يطرح لا، هنا يقول ليش ما موجود، ليش ما جابها؟ لا يخلو بغير أن بعد التجاوز عن طبيعه، يعني أصلا ما طلبه، جاء جايبة قايلة قايلة في الكتاب، هي المصنف ما قايلة ها ها ما أجاب عليه تقصد إيه هذا ليش الجواب أجابه، الجواب اللي جبناه يصلح منه، ما رفع اليد يعني عن. لما نقول هذا تكليف مولوي وإحنا نقبل قبولنا للأمر الترتبي، معنى أن ماذا ما رفع المولى اليد عن العاد، ذي الإجابة تصلح لماذا لطرد كل إشكال الأخند إذا صح أن نعبر عنهم بإشكالين، يعني نقول إجابة الأخند منتفية بفهم ماذا مبنى الترتب، واضح الفكرة؟ طيب نعم هذا لا بأس، يعني حلو إشكالك لأنه يوضح المطلب. على كل الماتن يقول عندنا تتميمات ومتعلقات توضح لنا بعض ما يتعلق بالترتب، نذكرها في ثلاث تنبيهات، ثلاثة تنبيهات. التنبيه الأول مر علينا إذا تتذكرون أنه كان هناك فرق بين المحقق التقي وبين المحقق النائين. النائين يقول إن عصيان الأهم شرط ماذا؟ مقارن لصحة الأمر بالمهم، والمحقق التقي يقول إنه شرط متأخر. كاشف الغطاء وهو من أوائل الذين ذهبوا إلى الترتب، يعني هو كاشف الغطاء من تلامذة قديم، يعني قبل صاحب الجواهر، ومع ذلك صاحب الجواهر الأخون تتلمذ عند صاحب الجواهر، يعني وين فارق كبير جدا، في تقدم برتبتين يمكن أو أكثر. كاشف الغطاء هذا المتقدم برتبتين في كشف الغطاء أصر على ثبوت الترتب، ولكن له وجه في ثبوت الترتب قابل أن يكون الشرط بنحو الشرط المقارن دون ورود إشكال على الشرط المقارن، لكن الإشكال الذي يرد على كاشف الغطاء هو نفس الإشكال الذي أوردناه على المحقق النائيني كما سوف يأتي. أولا خلاصة مبنى كاشف الغطاء، قال إن الشرط لصحة الأمرين، الأمر بالأهم والأمر بالمهم، ليس عصيان الأهم، لا لا لا، العزم على العصيان، يعني باصطلاحنا شو نسمي؟ النية، النية، أنا ناوي أن أعصي، بما أني ناوي أن أعصي الأمر بالأهم تحقق شرط فعلية الأمر بالمهم، أصبح فعليا معي. طبعا إذا قلنا إن الشرط هو العزم على العصيان، العزم على العصيان مو هو ماذا العصيان، فرق بين العزم كنية وبين العصيان اللي هو الترك في الواقع معي. فيقول بناء على مبنى كاشف الغطاء يرحمه الله، وهو أن الشرط لفعلية الأمر بالمهم العزم على عصيان الأمر بالأهم، يكون هنا الشرط ما هو؟ شرط مقارن بعد، وقابل بعد أن يكون ماذا؟ حتى شرط متقدم، ما في مشكلة لأن أنا ناوي يمكن أنا ناوي أن أعصي التكليف ماذا؟ بالأهم. ومن ثم التفت إلى أني علي أو يحسن بي أن آتي بالمهم. فلاحظنا يمكن أن يكون العزم على العصيان اللي هو شرط لفعلية التكليف بالمهم يمكن أن يكون شرط مقارن للإتيان بالمهم، ويمكن يكون شرط متقدم على المهم، صح؟ يعني أنا الآن ناظر إلى كلا التكليفين أوضح الصورة، أو يمكن أني أصلا أنا ما ناظر للمهم من ثم نظرت إلى المهم بعد أن عزمت فيما تقدم شرط متقدم، فأصبح التكليف بالمهم أصبح فعليا لتحقق شرطه فيما تقدم. واضح الفكرة؟ أي. على مبنى كاشف الغطاء يرحمه الله، واضح أنه يصبح التكليفان فعليا. التكليف بالمهم فعلي لتحقق شرطه على نحو الشرط المتقدم أو المقارن، والتكليف بالأهم أيضا فعلي لأن العزم على عصيانه لا يسقطه عن الفعلية. يسقطه ولا ما يسقطه؟ إذا أنت الآن ناوي أنك ما تصلي اليوم الظهر، صار صلاة الظهر سقطت عن الدين، سقط الأمر بها، ما يسقط، مجرد نية أنك ما تريد أن تأتي بالتكليف. بناء على هذا المبنى الذي ذكره الشيخ جعفر يرحمه الله، يصبح التكليفان فعليان في زمان واحد، كلاهما له داعوية وباعثية للإتيان بمتعلقه. الأمر بالأهم يقول لك إيتي بمتعلقه، والأمر بالمهم اللي هو الصلاة يقول لك أيضا ائتي بمتعلقه. شلون أخص من المدعى؟
الأمر ثلاثة لا يشترط فيه أن يكون عازلا، حتى ولو لم ينشأ عن عازل يترتب فعلية الأمر بالمهم.
لا بس لاحظنا بناء على ما ذكرناه في صحة الترتب أن أولا ماذا؟ لابد الأمر بالمهم يتحقق شرطه وهو عصيان الأهم، معي؟ بنحو الشرط المتأخر اللي ما يجتمع وياه في رتبة واحدة. وقلنا إذا تحقق هذا الشرط الأمر بالمهم لا يدعو إلى حفظ الشرط، معي؟ فيصبح فعليا لتحقق شرطه. وذاك الأمر بالأهم ما يقول لك اعصي الامر بالمهم، يقول لك ايتي بمتعلقي. لكن عملا انت اذا اتيت بمتعلقه زال شرط فعلية المهم، ولذلك قلنا لا يجتمعان في زمان واحد وفي اختلاف في الرتبة في الفعلية كلاهما فعلي، صح؟ لكن هنا اجتمعا في زمان واحد بناء على كون الشرط لفعلية المهم هو العزم على العصيان. أنا العزم على العصيان أنا ناوي إني أعصي، بس قلنا الأمر بصلاة الظهر ما يسقط. واضح لنا الفارق بين التوجيه الذي ذهب إليه المشهور وبين هذا التوجيه الكشف الغطائي إذا صح التعبير اللي ذهب إليه الشيخ جعفر يرحمه الله. إيش رأي الماتن في هذا التوجيه؟ العزم على العصيان. أنا أقول لكم قبل أن أبين رأي الماتن، عندما ننظر إلى العرف نرى أن هذا أقرب التوجيهات من الناحية العرفية. عرفنا؟ عرفيان نشوف وجهه مقبول، لأني أنا لماذا أصبح التكليف لدي بالصلاة فعليا؟ مثل ما نقول إحنا، أنا عارف نفسي إني ما أريد أن أزيل النجاسة. بعضهم يصير عنده استكبار والعياذ بالله، تمرد، عزم، عزم، مجرد عزم معي. هل عزم هالنية هو أوتوماتيكيا خلاه يشرع في الصلاة؟ هذا هو الأقرب من حيث العرف. لكن لما نجي من حيث الصناعة نرى ما هو قريب. ولذلك أنا أقول الذوق الجميل لكاشف الغطاء جعل كاشف الغطاء ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى هذا القرب من ناحية الواقع العملي المكلف، مو من ناحية الدقة الفلسفية. من ناحية الدقة الفلسفية تخريج ما قاله كاشف الغطاء في غاية الإشكال دقة بنظر العقل، لكن من ناحية العرف في غاية اللطافة والظرافة. فإذا عندنا ماذا؟ قبول من ناحية العرف لمبنى كاشف الغطاء، واستبعاد له من ناحية الدقة العقلية معي؟ يقول الماتن مبنى كاشف الغطاء مردود بوجوه. الوجه الأول قولك يا كاشف الغطاء أن العزم على التكليف، على عصيان التكليف بالراجح كاف في فعلية الأمر، بالمرجوح معناه أنا الآن عازم على أن أعصي الأمر بالإزالة، عازم. العزم إذا حقق فعلية ماذا؟ المرجوح. لكن أنا مثل ما نقول بالسوالف نسيت. أقرب لكم الصورة، كم واحد يسالف وياي وشفت النجاسة قمت شنو أطهر، أنا عازم على معصية هذا الأمر. هنا في الحقيقة شنو تحقق لي؟ تكليفان فعليان، والمفروض أني عصيت كلا التكليف بالمرجوح في حال عدم قدرتي عليه على الاتيان به، أصير عاصلة معي، لأن العزم متحقق معناه أن شرطه موجود. ومع ذلك أنا في غفلة، لأن ذاك الإزالة لا يحتاج لنية ولا شيء، بدأت أزيل النجاسة، وذاك التكليف بالمرجوح متحقق شرطه يصبح فعلي على المكلف. وهذا شو نقول فيه؟ نقول فيه مستحيل أن يصبح فعليا مع تعذر الجمع لدى المكلف بين الاتيان بتكليفين، لا قدرة له على الجمع بينهما معي؟ واضح لكم الصورة ولا أعيد؟ ترى جميل، خوش رد للمات. يقول شلون؟
لكن بلاحظ الواقع في علم الله هو فقط مكلف بالإزالة، وعزم هذا كله يغير من الواقع.
لا، يقول شلون ما يغير؟ شرط. لا يغير، لأن احنا ما نقبل ان العزم شرط، نقول لا، الشرط هو الترك بنحو الشرط المتأخر. اما على مبنى كاشف الغطاء هذا هو الشرط الواقعي مثل الطهارة.
الشرط لوحده لا يعني تحقق جميع أجزاء،
جميع أجزاء العلم متحققة. وما يقول لك، يقول إذا تحقق خلاص يصبح في تكليف فعلي. احنا نناقش نقول لا أبدا، هذا مو صحيح. يا كاشف الغطاء، لأن لو كان هنا تكليف الله ما يكلف بهذا التكليف، فدليلنا مو هذا الشرط للتكليف اللي هو العزم. انتبهنا معاه؟ احنا نرد على كاشف الغطاء نقول له كلا يا كاشف الغطاء، العزم وحده ليس هو الشرط لفعلية التكليف بالمهام. واضح لنا الفكرة؟ طيب، الإشكال نمر اثنين. ايه يقول هذا أجلى مصاديق إشكال الأخند المتقدم، لأن إش قال الأخند المتقدم الإشكال المتقدم؟ قال التكليف على نحو الترتب يستلزم الجمع بالضدين، بين الضدين. صار واضح الآن بناء على رأي كاشف الغطاء في مطاردة للأمر بالمهم والأمر بالأهم، لأن الأمر بالمهم يقول لك ائتي بمتعلقي، والأمر بالأهم يقول لك ائتي بمتعلقي. كلاهما يقول لك أنا لا أسمح لك أيها المكلف أن تقول لا أقدر، لأن الشرط متحقق وهو العاز، وأنا مو مسؤول عن قدرتك. معي؟ لابد أن تأتي بمتعلقه. ولو ترك كل من التكليفين شو يصير؟ المفروض أن يعاقب بعقابين، لأن ذاك متحقق شرطة وذاك ماذا أيضا؟ فعلي، لأن العزم على العصيان لا يسقطه، مو عصيان، عزم، نية التاب. إيه، فقلنا هذا ماذا؟ أجلى مصاديق إشكال الآخر. إن قلت لماذا لا نأخذ الإجابة المشهورة ونقول هذا، نعم هو وقع في المحذور بسوء اختيار. يقول الأخند أجاب عن هذا، إيش قال؟ قال أن سوء الاختيار لا يصحح للحكيم أن يأمر بالضدين، وأن يكون كل من الأمر بالضدين له فعلية داعية للإتيان بمتعلقه، ما يمكن على الحكيم. معي؟ واضح الفكرة لنا؟ في واحد يقول أنا أستطيع أن أدافع عن كاشف الغطاء، عندي استطاعة، أحب كاشف الغطاء وأريد الدفاع عن مبنى عجيب. شلون؟ بماذا تدافع؟ يقول شوف الأمر ناتي بالمبنى، المبنى اللي قال به الترتبيون اللي قبل قليل هنا ذكرنا. قلنا ماذا؟ نعم، الشرط لفعلية التكليف بالمهم هو العزم على العصيان، صح؟ العزم على عصيان الأهم. طيب، بما أن التكليف بالأهم غير مشروط، يقول لك ائتي بمتعلقه، فإن أتيت بمتعلقه معناه ما تحقق، ما في العزم، ارتفع موضوع التكليف بالمهم بالمرجوح، ما في عزم، بمجرد أن تأتي ماذا؟ بالأهم شرطية فعلية المهم منتفية. صحيح نقول التكليف يدعو، كل منهما يدعو التكليف به إلى الاتيان بمتعلقه، لكن عملا في الخارج إن أتيت بالأهم لم يتحقق موضوع شرط موضوع فعلية المهم، فما في تنافي. خصوصا أننا قلنا أن التكليف بالمهم لا يدعو إلى حفظ شرطه، لأن لا يحقق التكليف، لا يحقق موضوعه كما مر علينا في الأصول، صح؟ فما يقول لك احفظ شرطي، احفظ شرطي، يقول لك ائتي بمتعلقي، ائتي بمتعلقي، انت حقق شرطي. انت اذا اردت ان تاتي بالاهم معناه الشرط لم يتحقق، فما يقول لك ائتي بمتعلقي. ونتخلص من الاشكال. يقول هذا الجواب ايضا مو صحيح. معي؟ ليش مو بصحيح؟ ها، يقول لان التكاليف عندنا على قسمين، بعضها تعبديه وبعضها شنو؟ توصلية. يمكن أن نقبل حلا للإشكال فيما إذا كان أحد التكليفين توصليا، كما في الصلاة والإزالة. صح؟ الصلاة والإزالة ممكن أن نقبل، نقول في شيء من الوجاهة، لأنك أنت إذا ماذا، إذا الأمر بالإزالة يقول لك ائتي بمتعلقي يعني أزل، عملا انتفى شرط فعلية المهم، عملا انتفى. صح؟ لكن ما هو رأيك لو كان الأهم أمر عبادي، أمر عبادي، الأمر التعبدي من خصائص شو يقول لك؟ أنا عكست، عكست. الأمر التعبدي من خصائص يقول لك ائتي بمتعلقي، ائتي بمتعلقي بقصد القربة. معنى ائتي بمتعلقي بقصد القربة يعني لا تحقق شرط فعلية المهم. يصير كلام ماذا؟ على الأصول كما قلنا، أنا عكست، قدمت وأخر. لكن إذا كان التكليف بالأهم غير تعبدي كما في الإزالة، يقول لك ائتي بمتعلقي، ومعنى ائتي بمتعلقي يعني أعصي الأمر بالمهم. معناه كذا. ذاك ما يقول لك التكليف التعبدي اعصي، يقول لك فقط ائتي بمتعلقي ما لا نظر، لان في فقط توجه الى الله وقصد القرب اليه. بس ذاك في باعثية وحذف، يقول لك كل ما يضادني ويقف في طريقي اعصه لتأتي بمتعلقي. صير لقلنا اطلاق على هالناحو. فإذا كان أحد التكليفين توصليا وجدنا مطاردة وتضاد، وهذا كاف في عدم قبولنا لمبنى كاشف الغطاء، لأن التزاحم في بعض الأمثلة بين التكليف بالأهم والمهم يجعلنا لا نقبل هذا المبنى، وهو أن شرط فعلية المهم هو العزم على عصيان الأهم. نقول هذا مبنى غير سديد، غير صحيح. فلذلك ما نستطيع أن نرفع التزاحم بالترتب إذا جعلنا شرط فعلية المهم هو العزم على عصيان الأهم، لأن هذا التزاحم والتضاد بين التكليفين خصوصا إذا كان أحدهما غير تعبدي كما في الإزالة يبقى على ماذا؟ على حالة توجد مطاردة. يعني يقول لك الأمر بالإزالة أنا أطارد، أدعوك إلى عصيان الأمر بالمهم، وذاك شي يقول لك بما أن تعبدي أيضا يقول لك ائتي بمتعلقي، وفي العمل أيضا يقول لك يعني دع اترك الاتيان بماذا؟ بالإزالة، حتى تحقق شرطه. إن قلت إن الأمر بالمهم لا يدعو إلى تحقيق شرطه، قلنا صحيح ولا يدعو إلى تحقيق شرطه، بس شرطه متحقق لأن النية موجودة. تبعنا؟ شرطه متحقق، النية نية العصيان موجودة، فيصبح فعلي. فيقول لك يعني آتي بمتعلقي وعملا، يعني شو يقول؟ أعصي الأمر بالإزالة. ففي مطاردة وتفاد من الجانبين ولا ما فيه؟ ولذلك يقول عملا نحن لا نقبل ما فاده كاشف الغطاء وإن كان له ماذا؟ ذوق وحلاوة وانسجام مع الذوق العرفي. عرفنا؟ يلا نرجع إلى التطبيق. وإذا كان ونخلي التنبيهين الثاني والثالث إلى باكر. وين وصلنا في التطبيق؟ بل اعترف المحقق الخراساني بوقوع الترتب لدى العرف. قال السيد الحكيم يرحمهم الله: كما يقول الأب، كما يقول الأب لولده: اذهب اليوم إلى المعلم فإن عصيت يا بني فاكتب في الدار ولا تلعب مع الصبيان. يقولوا ببالي هذا المثال، أنا كنت سامع من الأخن في الدار، لكنه قدس الله نفسه الشريف الأخن مع اعترافه بأن الترتب واقع في العرف. قال بس في الشرع لا لا لا، ما يمكن، ما عليك من العرف، في الشرع إذا جاء كما جاء في بعض الأمثلة: إن لم تسافر فصم. لا يخلو إما أن يكون الأمر بغير الأهم بعد التجاوز عن الأمر بالأهم والتجاوز عن طلبه. في الحقيقة ما في أمر بالأهم، يعني ما يبقى إلا الأمر بالمهم. وإما أن يكون الأمر بالمهم أمر إرشادي، الله بمقتضى سعة رحمته قصد يبين ما فيه مصلحة، مصلحة وبقاء على ما هو عليه من المصلحة والغرض لولا المزاحمة، وأن الإتيان به يوجب استحقاق المثوب، فيذهب به بالإتيان بالصلاة بعض ما استحقه المكلف من العقوبة على مخالفة الأمر بالإزالة، لأن الأمر بالصلاة يبقى أمر مولوي. لا بس في يعني يقول لك ترى أن صليت، لأن الصلاة دعاء، خففنا عليك العقاب. هذا القصد. هالكلام مقبول؟ رددناه فيما تقدم. ويظهر حال ما قاله الآخر مما تقدم من توجيه كونه مولويا موجبا لتخفيف العقاب بنفسه لكونه يحقق الملاك المشارك، ملاك المهم مشارك لملاك الأهم في بعض المراتب، قلنا بمرتبة بنسبة 80% يحقق، صح؟ لا من باب مقابلة الثواب للعقاب وإحباط الثواب للعقاب، لا مو من هالباب فقط، معي؟ ايه. مضافا إلى ما أشرنا إليه من ثبوت النظير له فيما لو كان أحد الواجبين وافيا ببعض الملاك الآخر، اللي قلنا شنو؟ مثال اللبن والماء. وليس الفرق بينهما إلا في أن تقييد المرجوح في النظير مقتضى الملاك بطبعه، لما يقول لك يعني واضح أنه يعني إذا المولى أمر بهما على نحو الترتب يصير يتقيد، يعني إن لم تأتي بالأهم فأتي بالماء. وفي المقام مقتضى قصور قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين، السبب أنه ما يقدر يصلي ويزيل لكونه لا قدرة له على الجمع بين التكليفين، بس هذا مو فارق بعد كون مقتضى التقييد المذكور عدم الجمع بين الامتثالين وارتفاع التزاحم بين التكليفين على ما سبق. التنبيه الأول: تقدم توجيه الأمر الترتبي بالمرجوح بأن يكون مشروطا الأمر به، أي المرجوح، بعصيان الراجع بنحو الشرط المتأخر، وقد وجه بتوجيه ثاني من قبل كاشف الغطاء بالعزم على عصيان الراجح لا بفعلية عصيانه. وقد اقتصر كاشف الغطاء كما حكى الأعاظم عنه ذلك، ما جاب مسألة ماذا الترك، قال بس النية وحدها كافية، النية هذه لا تعتبر شرطا متأخرا بل يمكن أن تكون شرطا متقدما ويمكن أن تكون شرطا مقارنا لعدم سقوط التكليف بالعزم على عصيانه. فيجتمع التكليف بالأمر بالمهم والأمر بالأهم في زمان واحد. بل قد يظهر من الخراساني، محقق الخراساني في الكفاية، لزوم كونه بأحد الوجهين وامتناع كونه شرطا، وهذا بعد إذا صار العزم وحده النية وحدها هذا ما يصير شرط متأخر، يصير دائما أما مقارن أو متقدم، لأنك أنت فعلا يعني لو أتيت بالمهم تالي فيما بعد عزمت أن تعصي، نويت أن تعصي فيما بعد، ما تحققت شرط فيما تقدم، يقول لا خد، لابد يصير متقدم أو مقارن هذا معي. وكيف كان فالظاهر عدم تمامية الوجه المذكور في تقريب الترتب، وذلك بالبيان التالي: أولا أن لازم ما قاله كاشف الغطاء فعلية التكليف المرجوح في ظرف تحقق العزم المذكور من المكلف حتى لو وافق التكليف الراجح غفلة بلا قصد، كما قلنا راح كم يسأل مع واحد ما شاف روحه إلا قاعد يزيل النجاسة، يقول له أنت عازم كان متحقق ماذا أي فعلية ذاك التكليف، ولا يمكن البناء على فعلية المرجوح مع موافقة الراجح بعد فرض تعذر الجمع بين التكليفين. وثانيا أيضا لعدم ارتفاع محذور التزاحم، يعني إشكال الأخون اللي هو المطاردة بين التكليفين بذلك، إذ بعد فرض تحقق العزم على عصيان الراجح وفعلية كلا التكليفين فكل منهما يدعو الامتثال متعلقه، وإن استلزم عصيان ماذا التكليف الآخر، وحيث لم يكن امتثال الراجح رافعا لفعلية التكليف المرجوح لفرض عدم اشتراط المرجوح بالعصيان بل بالعزم اللي جعله ماذا فعليا بل بالعزم عليه، كان كل من التكليفين يقتضي مخالفة التكليف الآخر الذي هو المعيار في التزاحم بين التكليفين. ومجرد استناد فعلية التكليفين لسوء اختيار المكلف لا يكتفى به في دفع محذور التزاحم، لأن قلنا سوء الاختيار لا يحسن من المولى أن يكلف بغير المقدور وهو عالم بأنه غير مقدور. إن قلت لما كان الراجح يدعو لامتثاله فهو تبعا ماذا، فهو يدعو تبعا لقصد امتثاله وعدم العزم على العصيان الذي هو شرط فعلية المرجوح ومتمم لموضوع فعلية المرجوح، فلا ينافي التكليف بالراجح لا ينافي مقتضى التكليف بالمرجوح، لما تقدم من أن التكليف لا يدعو لحفظ شرطه وتحصيل ولا يحقق موضوعه. احنا شو نقول هنا؟ نقول صحيح، لكن شنو هنا؟ العزم متحقق معاي، هذا الجواب اللي المفروض نجيبه اولا، لكن الماتم ما جابه. قلت دعوية الراجح كغيره من التكاليف لامتثاله انما هي بمعنى اقتضائه الموافقة ولو من دون قصد معي، لان اذا امرتك بالازالة انا قصدي ان تزيل النجاسة سواء انت ملتفت ولا مو ملتفت راح يتحقق التكليف، صح؟ بل ولو مع قصد العصيان والعزم عليه. أصلا لو كان عازم أنه يعصي أنه لا يزيد ثم جلس يزيد وهو غافل، طبعا ما يمكن له وهو غافل، لا بمعنى دعوية لقصد الامتثال، لأن هذا ما يقول له انوي واقصد أن تمتثل الإزالة، أي واعزم أنك ماذا، اعزم أنك أي لا تزين على العصيان، يعني انوي العصيان. نعم إذا كان الراجح تعبدية هذا نتصور فيه، لأن ما يمكن يعني أن أقول لك ايتي بمتعلقي واقصد التعبد به إلا وأن يكون مضادا يعني حاذفا لشرط فعلية المرجوح معي. نعم إذا كان الراجح تعبديا فحيث يكون مقيدا ولو لبا بقصد الامتثال أو نحوه تكون موافقته موقوفة على القصد المذكور، فالدعوية للموافقات ترجع لدعويته بالأصل لا بالتبع كما رأينا في الإزالة. المنافي لقصد العصيان والعزم عليه الذي فرض كونه شرطا للمرجوع، فعملا إذا كان عباديا يعني يقول لك أعصي ذاك لأنه إنوي يعني لا تحقق الشرط فتنتفي فعلية المرجوع، بس إذا كان مو عبادي ليس بعبادي وعزمنا عليه ثم غفلة أتينا به فيصير تتحقق كلتا الفعليتين في آن واحد، لكن هذا وحده لا يكفي في رفع التزاحم بين التكليفين، لأنه بعد تحقق العزم على عصيان الراجح، فالراجح وإن اقتضى عدم العزم المذكور إلا أن المرجوح بعد تمامية موضوعه بتحقق العزم المذكور يقتضي الموافقة ولو مع عصيان الراجع، وهذا كاف في إرجاع التزاحم جذعا وعودتنا إلى المربع الأول وإشكال الآخون، يعني ما قدرنا نخرج عن إشكال التزاحم والتضاد بين التكليفين. مثال ذلك يقول أعطيك مثال عرفي يوضح لك التزاحم والتضاد، كما لو وجب بنحو الإطلاق إراقة الماء حتى وإن كانت إراقة الماء بعيدا عن المسجد، يعني أنت تمتثل هذا التكليف وأن أرقته ببعد كيلومتر عن المسجد، ووجب غسل المسجد مشروطا بكون إراقة الماء في المسجد، حيث يتزاحمان حين كون المسجد حين كونه في المسجد، الماء إذا كان في المسجد راح يزاحم الإراقة اللي في خارج المسجد فلا يجتمعان، وإن كان الأول يقتضي رفع شرط الثاني، لأن إذا أنا أرقت في خارج المسجد ما راح تبقى ماذا، يبقى الماء في داخل المسجد، لدعويته لإخراج الماء من المسجد مقدمة لإراقته بعيدا عن المسجد. يقول هذا إيضاح، وإن كان المثال يقول مو دقيق قابل للتأمل بس يقرب لنا الفكرة. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين طيبين الطاهرين.